نستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بين يدي الساعة. بعث هو وساعة كهاتين، وإن كادت لتسبقه. أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هدى به من الضلالة ووصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة، وأخرج به خير أمة أخرجت الناس من أهل الإيمان والإسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وجعل الله سبحانه وتعالى العز في متابعته، والذل والصغار على من خالف أمره. جعل سبحانه وتعالى تحقيق التمكين في الأرض مرتبطا بالإيمان به وبالعمل الصالح على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقدر سبحانه وتعالى على أمة الإسلام الأيام دولا، يوم لهم ويوم عليهم. جعل سبحانه وتعالى ذلك مرتبطا ارتباطا أساسيا بطاعتهم ومعصيتهم وتحقيق الإيمان أو نقصانه أو فقدانه. فجعل سبحانه وتعالى عبر وصولهم في كل مواجهاتهم مع أعدائهم، جعل أنهم كلما استمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وولد الفرد المؤمن والطائفة المؤمنة والأمة المؤمنة، فإن الله عز وجل يرزقهم ويعزهم ويقهر لهم أضعاف أضعافهم من أعدائهم. وأما إذا ابتعدوا عن ذلك ففقدت الشخصية المسلمة، وغابت طائفة المؤمنة عن بقعة من البقاع أو جزء من الأجزاء في زمن من الأزمنة، فإنهم يهزمون ويغلبون. وقدر الله عز وجل أن لا يزال على الحق طائفة من أهل الإسلام ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. هكذا أخبر الصديق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ضوء هذا نرى ما يجري للمسلمين اليوم في مسالك الأرض ومغاربها، إنما هو من جراء فقد هذه الشخصية المسلمة والطائفة المؤمنة في المواجهات التي تقع بين المسلمين وبين الكفار، أو وجود النقص في شيء من ذلك، وعدم استكمال هذه الجوانب المختلفة للشخصية المسلمة التي يلزم أن تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر ما يواجهنا في مواجهتنا مع عدونا أن نسعى في إيجاد هذه الشخصية وأن نحقق الإيمان، فيه تسكن كفة أهل الإسلام. فإن الإيمان إذا تحقق فيه بإذن الله تبارك وتعالى ينصرهم الله عز وجل على العدوين، ويجعل سبحانه وتعالى من الأسباب الضعيفة التي بأيديهم أسباب قوة وعزة وكرامة ونصر وتوفيق، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى بين لعباده المؤمنين أسباب فلاحهم، وبين ما هي الصفات التي يجب عليهم أن يتصفوا بها حتى يتحقق ذلك النجاح وذلك الفلاح. وهذه الصفات مبثوثة في كتاب الله مرات عديدة تذكر وتؤكد حتى يزن كل واحد منا نفسه بكتاب الله، وليس أنه يسقط الكلام على الآخرين ويعتبر النصح والتوجيه إنما هو لغيره من الناس. هذه من أخطر المشاكل التي تمنع الاستفادة من البعض والتفكير والانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يعتبر الإنسان الكلام موجها إلى غيره لأنه قد حقق ما عليه، مع أنه يكون قد فرط في كل شيء أو في أكثر الأشياء. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون أشد الحذر من أن تفقد فيهم الأعمال الواجبة أو أن توجد فيهم الصفات المحرمة التي ذكرها الله عز وجل للكافرين والمنافقين، مع أنهم أبرياء من ذلك وأبعد الناس عنه، ومع ذلك كانوا يتهمون أنفسهم. فهذا مما جعلهم ينتفعون بالقرآن أعظم الانتفاع. انظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخشى على نفسه من النفاق، يقول لحذيفة أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حذيفة لا ولا أزكي بها أحدا بعدك، فهو حريص على أن يظل الناس على خوف من النفاق. وربما عم النفاق وظهر ونجم، وكان كما قال حذيفة كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، وأصبح اليوم علانية، عم وطم وغلب، وناس مطمئنون لا يخافون على أنفسهم جزءا من الذي يخافه عمر. عمر يخاف على نفسه أن يكون من الاثني عشر أو الأربعة عشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وحذيفة يزكيه ولا يزكي بها أحد بعده، فكيف بمن يعيش في وسط أجواء تمتلئ بالكفر والنفاق، وأصبح علانية لا سر، وأصبح تقلب الأحوال حتى أصبح ما كان يعد في الماضي من أعظم الجرائم ومن الأمور المعتادة هي أعتق في أعين الناس من الشر، بل صار عند البعض دينا يتدين به، صار في الاستجابة مثلا للبعاث على أبواب جهنم دينا يدين به البعض، ويخضع اختيارا لأعداء الله سبحانه، مع أنه ظهر من علامات نفاقهم وموالاتهم لأعداء الله سبحانه وتعالى ما لم يظهر من قبل. ما كان منذ سنوات يعد عند الناس رغم عدم الالتزام جرائم عظمى، ومع ذلك صار اليوم امرا معتادا من حبه الكفار وموالتهم والمشاركه في نصره خططهم في حربهم ضد الاسلام وسائل انواع الكفر والضلال والنفاق والعياذ بالله. وكذا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم ينظرون الى ايات القران على انها تخاطبهم هم. فعمر رضي الله عنه لما أتته غنائم الفتوحات يبكي رضي الله تعالى عنه ويقول أخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا واستمتعنا بها. هذه الآية التي في سورة الأحقاف التي أخشى منها عمر في نصها في الكفار، يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فهذه الكفار قطعا، ومع ذلك يخشى أن يكون له نصيب من ذلك لما تفتح عليه الدنيا. وربما يفرح أحدنا بالدنيا إذا أتته وتعجبه إذا جاءته. أقول هذا حتى نتعامل مع آيات القرآن بطريقة أخرى غير التي نتعامل بها، لنجعل أنفسنا في ميزان هذا الكتاب، كما قال أمير المؤمنين عمر أيضا رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للأرض الأكبر يوم تعرضون على من لا تخفى عليه منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو كما قال رجل رضوان. ولقد ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين المفلحين لكي يلتزم بها أهل الإسلام في كل زمان ومكان. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم بفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخبر الله عز وجل بفلاح المؤمنين، وهذا الوصف هو الوصف المتكرر بأجزاء محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، إيذانا بأن تحقيق الإيمان الذي هو قول وعمل هو المحك الأول أو الوصف الأول الذي يجب أن يسعى إليه كل إنسان يريد الفلاح والنجاح. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تحقيق الاعتقاد الصحيح علما وعملا، ذلك أن كلمة الإيمان أعم وأشمل من مجرد كلمة التصديق أو حتى كلمة العلم أو المعرفة أو الاعتقاد، إنها أعظم من ذلك، إنها أشمل من ذلك، حتى من كلمة التوحيد هي أشمل من ذلك. الإيمان أشمل، وذلك أنه قول القلب ومعرفته ويقينه وتصديقه، بالإضافة إلى عمله، حبه وخوفه ورجائه وتوكله وشكره لنعم الله سبحانه وتعالى، وموالاته في الله ومعاداته فيه، وحبه في الله وبغضه فيه من أجله سبحانه وتعالى، وسائر أعمال القلوب التي بها صلاح الإنسان، والتي إذا استكملت في القلب وتمت فلا بد وأن يظهر أثرها على الجوارح، وما يتخلف عمل الجوارح إلا لزوال أو نقص أعمال القلوب فضلا عن تصديقها ومعرفتها. فلا بد للإنسان أن يكون على بينة من أمره، وأمر الاعتقاد أعظم الأمور الذي يبدأ به قبل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: فادعهم إلى أن يوحد الله، إذا هم عرفوا الله فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلموا فأعلمهم أن مصدر الغيب خمس صلوات في اليوم والليلة. فلا بد للإنسان أن يكون في كل أصول الإيمان قد حقق جانب الاعتقاد، وسأل نفسه على جانب العمل، واجتهد في تحقيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به من كل الأعمال القلبية التي أصل الحب والإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه الخوف منه ورجاءه. هذه أجنحة العبادة التي بها يكون الإنسان مؤمنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهكذا يظهر الارتباط الوثيق بين العلم والعمل، بين الاعتقاد والسلوك. والصلاة التي هي مفتاح كل خير للعبد، لا يحصل للعبد الفلاح والنجاح إلا بتحقيق الخشوع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما أقيمها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له منها إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. فالعبد على قدر ما يحضر قلبه في صلاته أن يكون خاشعا فيها، وخشوع الجوارح هو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال له في الثالثة لما قال له: لا أحسن غير هذا فعلني. قال: نعم، إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء واستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي لازم فاقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الخضوع الله وهو طمأنينة الأعضاء في الحركات كلها في الأركان كلها ركن لا تصح الصلاة إلا به، ومن نقر صلاته لم تصح ولم تقبل وردت عليه ويقال له صل فإنك لم تصل. فلو مات على هذا لمات على غير الفطرة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا الخشوع الظاهر فهو وعاء لتحصيل الخشوع الباطن، لأن يستحضر العبد موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتدبر معاني ما يقرأ من الكتاب العزيز وما يذكر من التسبيحات والثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يخشع ولا بد في صلاة ولا بد أن يحضر قلبه فيها، خصوصا إذا استحضر قرب القيامة والجنة والنار والسؤال والحساب وما أكثر ما يذكر ذلك في آيات القرآن التي يتلوها العبد. وكلما خشع الإنسان في الصلاة وحضر قلبه فيها كلما أثرت فيه أعظم تأثير، خرج منها إنسانا جديدا تجدد قلبه وولد من جديد واتسعت له من آفاق العلم والمعرفة والموازين الصحيحة فيما يواجه من أمور الحياة ما لم يكن له قبل ذلك. ولذا كان مهما أن يلجأ الإنسان إلى الصلاة كلما حجبه أمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن وأمرهم بصلاة ركعتين قبل أن يدعو أحدهم دعاء الاستخارة، ذلك إذا أشكى الأمر عليه. وكذا إذا اشتد فالمعظم أمور العباد العظمى إنما أعطيت ووهبت لهم وهو بالصلاة. النصر على الأعداء يوهب للمؤمنين بدعائهم في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وتضرعهم. وصف علي رضي الله عنه أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر قال: لقد رأيتنا وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الليل قائما تحت شجرة يصلي ويبكي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كذا هذه الغزوة التي بالنصر الذي من الله على عباده المؤمنين فيها عبد الله عز وجل في الأرض وصار المسلمون مسلمين، من الله علينا بالإسلام فيما نصر هؤلاء هذه الفئة المؤمنات. لماذا كان ذلك؟ لدعاء طويل كل الليل. هكذا نقطة التحول من الدفاع إلى الهدوء في تاريخ الإسلام غزوة الأحزاب ليلة انصرافهم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد انصرافهم قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. طول الليل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل في الليلة الشاتية الباردة المطيرة ذات الريح. الصحابة رضي الله عنهم بلغ من تقلص أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر كما كان في أول الغزوة 3000، في ليلة انصراف الأحزاب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300. انصرف الكثيرون وشدة الحال عظيمة وناسوا في قلة من المال والطعام والشراب والثياب، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل. ثم أسأل أصحابه: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فلا يجيب أحد بشدة ما هم فيه، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم يسأل السؤال مرة ثانية ولا يجيبه أحد، فيقوم يصلي أيضا حتى كان في الثالثة، فأمر حذيفة أن يذهب فأتاه بخبرهم وعاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو معه برد من بعض نسائه، وقد عاد البرد إلى حذيفة فألقى عليه شيئا من المرد فنام حذيفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى الفجر ثم قاله: قم يا نومان. نسأل الله العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. قال: جعلت قب بين من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في صلاة. لو تأملت ما أهل الله به أنبياءه وأولياءه لنيل المراتب العالية والمناجد السامية والتكليفات العظيمة فوجدت أن الركوع والسجود والقيام ومن أعظم ما يهيأ به الإنسان. موسى صلى الله عليه وسلم وهارون لما أمر بالرسالة قال عز وجل ولا تنيا في ذكري. لما هيئ موسى لتلقي التوراة أمره الله عز وجل 30 ليلة وأتمها بعشر لعبادة النسبة للرب. فقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة كان يصوم نهارها ويقوم ليلها متفرغا لعبادة الله حتى وصل إلى الحال التي وصف الله عز وجل حين قدم على ربه في غاية الشوق والحب والتعظيم لله عز وجل لا رجاء له إلا أن ينظر إلى ربه. قال ربي أرني أنظر إليه لشدة الشوق والحب أثر العباد ولم يكن ذلك في طاقة الإنسان على وجه هذه الأرض وكان ذلك تهيئة لتحمل التوراة وكتب الله له في الألواح من كل شيء وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فكانت التهيئة هذا الأمر كان أمر إيجاد في أول الإسلام وظل بعد ذلك مستحبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته. وإن كان الإنسان إنما يجد الخشوع أكثر في قيام الليل لأن ناشئة الليل العبادة التي تنشأ بليل هي أشد وطئا وأكثر استقرارا في القلب وأقوى مقيلا قولا ذلك للسكون والهدوء. ذلك أنه على قدر الخشوع على قدر الثواب وعلى قدر التغير المطلوب بحياة الفرد والبشر جميعا. وهذا زكريا صلى الله عليه وسلم يبشر بيحيى وهو في المحراب يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهذه مريم تهيئها الملائكة لتحمل هذه المهمة الثقيلة الشديدة وهي أن تحمل بعيسى روح الله وكلمته ورسول الله إلى بني إسرائيل وذلك من غير أب امتحان شديد تبشرها الملائكة لأنها مصطفى على نساء العالمين وتأمرها قبل أن تخبرها ببشارة عيسى. قال عز وجل عن الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فماذا قدمنا نحن إذا في هذا المقام؟ وهل صلواتنا تكفي في خشوعها وطمأنينتها وحضور القلب فيها لتغيير موازين القوى في العالم؟ نعم إن موازين القوة في العالم تتغير من خلال حضور القلوب من خلال دعوة صادقة من خلال عبادة صادقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى مستمرة وذلك باستجابة دعوة صادقة ربما تتغير الموازين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. لا نريد أن نكون في صلاتنا نكرر روتينا مقررا لا نستحضر شيئا منه وكأننا لم نقرأ فاتحة الكتاب نخرج من الصلاة وكأننا لم نقرأ. وعندما يتدبر الإنسان في معاني هذه الفاتحة العظيمة فضلا عن معاني الآيات الأخرى يستشعر أن أكثر صلواته كأنه لم يصلها وأنه مرت عليه آياتها دون أن يقف عند معانيها وما فيها. فلا شك أن فهم معاني القرآن وتفسيره ومعرفة تفسيره فترة عظيم لتدبر المأمور به. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الإعراض عن اللغو قرين الخشوع في الصلاة. كثرة الانشغال بالباطل من الدنيا هو الذي يجعلنا لا نستطيع الخشوع. الإنسان ليس قلبه بأزرار إذا ضغط عليها تحول إنه لا يملك نفسه أن يظل يسترجع بطيبات الدنيا ولو كانت من حلال ساعات طويلة، ثم إذا قام إلى الصلاة وجد نفسه فيها، ولكن لابد أن يكون معرضا وجوبا، يجب عليه أن يعرض عن اللغو المحرم، ويستحب أن يعرض عن اللغو المكروه، وذلك على الأحوال المختلفة على حسب ما ورد به الدليل في حق هذا اللغو الذي لا فائدة فيه. الذي لا فائدة فيه هو فضول المباحات والمكروهات والمحرمات، وكل من إتيانها له أثره في إبعاد القلب عن الحضور. وأكثر الناس حياتهم كلها في اللغو، وأكثر هذا اللغو في اللغو المحرم. فلو رأيت أعداد الآذين في مثل هذا اليوم لكي يقضوا الساعة الطويلة من أجل أن يلعبوا ويمرحوا مع رؤية المنكرات وكشف الأوراق وفعل الفواحش والأنواع المحرمة من اللعب كاللعب بالنرد والشطرنج وأمثاله من هذه المحرمات. فالنرد محرم بالنص والإجماع، والشطرنج محرم عند جمهور العلماء. وأما أوراق اللعب والضمن وكل لعبة فيها هذه الأرقام المعدودة فإنها كلها من النرد عند أهل العلم، فهي كلها محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. الشطرنج يقاس عليها فضلا عن تضييع الأوقات في غير ذلك من أنواع النظر إلى العورات المكشوفة في الأفلام والتمثيليات، وإثارة الشهوات التي لا يملك الإنسان نفسه عندها. ذلك أنه إذا أطلق على العنان بشهواته لا يستطيع أن يوقفها، خاصة مع قلة البديل الحلال، مع ضعف وقلة نسبة الزواج وكثرة الفواحش المحرمة. والإنسان إذا نظر كم من ساعات تنفق من ملايين البشر في النظر فقط على مباريات الكرة لوجد أعمار أمم من البشر في اليوم الواحد، الساعة الواحدة التي يقضونها أمام مشاهدة مباريات الكرة، فضلا عن الحديث عنها والمنتصر والمهزوم، وكيف كانت هذه الكرة جميلة وتلك الأخرى خائبة، ساعات طويلة وحفظ أسماء اللاعبين وأخذ صورهم والتحدث بأحوالهم، ولو لم يكن من اهتمام الناس في ذلك الاهتمام الكبير كما وجدت الصفحات تفرض في الجرائد أكثر من أي شيء لهذه الأنواع من الألعاب. لو ضربت على الساعات في ملايين البشر لعلمت أنه عمر أمم من الأمم، وكل ساعة من عمرك تنقص تقربك إلى الأجل، تنقص من مصيرك الذي تستطيع أن تشتري به أحسن وأروع وأغلى من الذهب والفضة والمجوهرات. بل هو الذي يبقى عند الله عز وجل العمل الصالح. والذين هم عن اللغو معرضون، وبهذه الآية اشتج بها على من يسمع الموسيقى، وعلى من يلعب المحرم، وعلى من يقضي وقته في المقهى وعلى الطرقات وعلى الأنصفة من الشباب. أسمعهم هذه الآية، والله لا يجد أحد مجالا للمجادلة، وإنما إن أراد الله أن يهديه سبحانه وتعالى أوقع في قلبه حب توبة ورجوع. ولكن عليك بالتذكير، واحرص أن تكون أيضا أنت حريصا على وقتك معرضا عن تضييعه، فإن ذلك يفتح لك أبواب الخشوع وأبواب الحضور بين يدي الله. البعيد يحتاج إلى مجهود طويل يخرج من عمق الأمواج لكي يتنفس الصعاب، أما إذا كان على السطح قريبا ينال من الدنيا أقل القليل الذي يحتاجه يمكن أن يرفع رأسه بسرعة فيتنفس. هكذا أمواج الفتن التي نعيش فيها، كلما ازددنا غرقا في الدنيا كلما ابتعدنا عن الخروج بين يدي الله بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والله ما أحسن هذا الترتيب وأروعه، فإن زكاة النفس التي هي في هذه الآية هي المقصودة، ولا شك أن منها زكاة الأموال، لأن زكاة المال تطهر النفس الإنسانية من الأمراض. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صدقتك تكفيهم. ولكن المقصودة في هذه الآية في أعظم، فهي زكاة النفوس، أي تطهيرها من كل الأمراض التي أخطر الشرك بالله، وكذا بعد ذلك الأمراض الباطنة من الرياء والحقد والحسد والعجب الكبر وغير ذلك من الأمراض القلبية المدمرة التي هي أصلا أمراض الإبليس. تزكية النفس، لذا قال الله عز وجل الذين هم لزكاتي فاعلون ولم يقل مؤتون، فإن لفظ إيتاء الزكاة هو المستعمل أكثر في معنى زكاة الأموال. وأما فعل الزكاة فهو تزكية النفس وإصلاحها، ولا بد أن يتزكى الإنسان، لا بد أن يزكي نفسه وهو يعلم أن الله يزكيها. هو يطلب ذلك كسبب وتضرع إلى الله عز وجل صالح كل شيء ومقلب القلوب الذي يقذف في قلبه الله. قد أفلح من تزكى، يتزكى هو بنفسه والله يزكي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نقول في وعائنا: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت تتقي والحقيقة أنك تؤتى التقوى، أنت تتزكى والحقيقة أن الله يزكيك إذا طلبت التزكية. أما تهمل نفسك، أما أن تتركها هملا بلا إصلاح ولا تهذيب ولا تفتيش ولا بحث ولا مراقبة ولا محاسبة على ما وقع فيها، فمن أين أحصلت التزكية وأنت تبتعد أكثر فأكثر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال عز وجل: الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون. إن من أعظم أسباب عمى القلوب وبعدها عن الطهارة والنقاء والتزكية وقوعها في الشهوات المحرمة، وعدم حفظ الفرد يشمل عدم حفظه عن الوقوع في الفاحشة وعدم حفظه عن الظهور. فحفظ الفرج الواجب حفظه بمنعه من الفاحشة المحرمة وحفظه بستره، فإن الشيطان يتوصل بكشف العورات والفروج خصوصا إلى أنواع الفواحش كلها والعياذ بالله. وهذا بداية تحايله على الأبوين: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الإنسان لا يمكنه أن يزكي نفسه، شهوته مطلقة ووقته ضائع في اللغو وصلاته لا خشوع فيها، لا يمكن أن يحصل نقاء للنفس ولا تحقيق للإيمان في هذه الأحوال. لا بد أن يحفظ الإنسان فرجه ويغض بصره، أباح الله عز وجل له الأزواج ومنك اليمين. ومن ابتغى غير ذلك وراءه فهو متعد لحدود الله. استدل أهل العلم لذلك جمهور العلماء على تحريم ممارسة الاستمناء وهي ما يعرف بالعادة السرية، لأنه من وراء ذلك، وهو صحيح من أقوال العلماء من قول العلماء أصح قول العلماء أنها عادة محرمة بهذه الآية الكريمة. وذلك من أعظم أسباب ظلمة النفس، ومن أعظم أسباب فشلها في تحصيل العلم، ومن أعظم أسباب فشلها في تحصيل التزكية. وذلك أنها نوع من الشهوة المحرمة، فما الظن بالزنا، فما الظن بما هو أشد منها والعياذ بالله. وكذلك فعل الفواحش الأخرى التي تقع بسبب الاختلاط المحرم، وكذا فعل فاحشة اللواط وغيرها، كلها تظلم القلب أعظم إظلام، وكله عملة محرمة في باب السمع ابتداء من النظرة واللمسة والكلمة وغير ذلك، تظلم القلب وتبعده عن حقيقة الإيمان. ولو نظرت إلى موازين أفراد أمتنا في مواجهة عدوها لوجدت أن الحال ينبغي أن يكون كذلك حتى يحصل تعديل ويحصل التغير. فإن الأعداء يصدرون لنا اختيارا من الكثيرين وإكراها على غيرهم هذه النجاسة التي هم فيها والضلال الذي هم فيه والغي الذي هم فيه لكي يتمكنوا من سوق ناس إلى إرادتهم المنفصلة والعياذ بالله. وهم يشترطون ويشتدون في كشف عورات النساء، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على قضية الحجاب، تجد هجوما عريضا على هذه المسألة أما يكفي الناس ما هم فيه من البلاء؟ وهل بلغت نسبة الحجاب يعني نسبة 1% من المجتمع عن الحجاب الشرعي الصحيح حتى ولو كان بكشف الوجه؟ لو كان كذلك لما تجاوز 1%. و99 من المئة من نساء الأمة بناتها في التبرج المحرم في درجاته المختلفة. انظر إلى مدرسة من مدارس البنات أو كلية من الكليات في الجامعات لتعرف صدق ما ذكرنا من هذه النسبة إن أنها نسبة ما زالت فعلا ضئيلة، ولكن الأعداء قلقون منها أشد القلق لأنهم حريصون على وسيلة الشيطان لنيل الفواحش ونشرها في الناس، وهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ونسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين. قال تعالى: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. أعظم الأمانة فيما بينك وبين الله. الله استأمنك على نفسك، استأمنك على توحيده، استأمنك على الطاعة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا ميثاق، فأنت أعطيت الوعد. وقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فحين أسلمت أنت أعطيت الوعد، صار في عنق أمانة، الصلاة أمانة، الغسل أمانة، والوضوء أمانة، وسائر تكاليف الشرع أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان غلوما جهولا. وكذلك أمانة الناس أمانة، أكان في يديك من أموال الناس العامة، فكل موظف وكل عامل سواء كان يعمل في أموال الناس العامة أو في أموالهم الخاصة استؤمن على أداء عمل معين، استؤمن على حفظ مال معين فهو مستأمن. فالأجير مستأمن، والشريك مستأمن، والمضارب مستأمن، والأمانات كثيرة جدا. ومن أعظم ذلك أمانتك على أهل بيتك، فامرأتك أمانة، وأولادك أمانة، أن تنصحهم وتدعوهم وتعلمهم وتؤدبهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخيانة الأمانة من علامات قرب خراب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيع في الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. سبحان الله، أن تكون الأمانات الكبرى من الإمامة والخلافة وغيرها في من لا يخاف الله ولا يتقي، ويسارع الناس في ذلك ويحبذونه وينشون الأمة بوضع من لا يناسب في هذه الأمانة العظمى، وذلك من أعظم الخطر الذي به خراب الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. فمن أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقص ثم البكم ملوك الأرض. ونسأل الله العافية. قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة في أوقاتها وعلى وضوئها وعلى خشوعها ووقوعها وسجودها، هذا تأثير لما سبق بيانه أولا، يؤكد أهمية الصلاة. بها بدأ الأمر وبها ختم، وبهذا يرث الإنسان المنازل العالية. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، يرثونها، يرثون أماكن الكفار فيها. إذ كل عبد له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد من النار. فأهل الإيمان يرثون مقاعد الكفار التي في الجنة لو كانوا أطاعوا الله، ولكنهم عصوا الله وكفروا. فأرث المؤمنون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل الفردوس الأعلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودم الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجنا المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وخذنا سوء الإسلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا وصائر الدنيا. اللهم اكفنا بأسمائنا وأبصارنا وقتلنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بمن لا يرحمنا. اللهم بهذا استغفرك.